الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
مناقشة مشروع قانون الموازنة في يومها الثالث، تشوبها سجالات حول الكهرباء والسلاح. البستاني تهاجم صدي وبعاصي، بيقولوا كان بدي ومخلوني، والسؤال مين مخليك؟ حسباني الكهرباء كلفت 25 مليار دولار من أموال المودعين، وما زلنا نسمع تصاريح تدافع عن الأعمال في السابق. فياض وزير العدل والخارجية وحاكم المركزي يبارسون خنقاً ممنهجاً على بيئتنا، وريفي ما تهددنا بالحرب الأهلية. حنكش السلاح نفذ 7 أيار وحمل كابتاغون والتهريب وهدد القضاة. الحجار يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار للمقيمين والمغتربين، وعدوان نريد الانتخابات في موعدها. ترامب مهدداً طهران، الوقت ينفد وإيران تعزز جيشها 1000 مسيرة استراتيجية. الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على إيران، والكرملين عواقب وخيمة إذا استخدمت القوة. التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. تتوالى المداخلات والكلمات النيابية في جلسة مناقشة الموازنة لليوم الثالث على التوالي قبل رد الحكومة والتصويت على المشروع. وشهد اليوم سجالات عدة، لاسيما حول ملفي الكهرباء والسلاح. أما في الملف الانتخابي فأبرز ما سجل اليوم هو توقيع وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار المقبل للمقيمين والمغتربين. مجريات الجلسة مباشرة نطلع عليها من الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم جمانة، يعني في الواقع بداية نشير إلى أن رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة في هذه الأثناء بعد انتهاء كل الكلمات النيابية لمناقشة موازنة 2026 على أن تستأنف عند 5 بعد الظهر وتبدأ بكلمة لرئيس الحكومة ومن يريد الرد على مناقشة النواب من الوزراء. أما في موضوع الجلسة أو الجولة الصباحية، طبعا كما ذكرت يعني كان هناك العديد من المحطات التي لامست موضوع الموازنة، لم تدخل في العمق، ولكن العنوان الأبرز كان موضوع السلاح، بالإضافة إلى يعني ما يحصل من سجالات على قانون الانتخاب. في هذا الإطار يعني كانت كلمة النائب علي فياض الذي أولا انتقد فيها نواب تكتل الجمهورية القوية على عدم القبول بمواد من خارج الموازنة أولا، ومن ثم عندما اعتبر أن مقاربة موضوع السلاح هي مقاربة خطيرة قد تدفع نحو صدام داخلي، طبعا ما استدعى ردا من قبل الرئيس نبيه بري.
اللي عم بيمارس خنق ممنهج على بيئتنا يتظللون بالقانون ويتجاوزون القانون.
بس
لا، مش بس دولة الرئيس، هاي المسألة من بعد اذنك، احترامك على راسي، بس انتم مش عم تعرفوا شو عم بيصير.
لا مش عم نعرف.
دولة الرئيس
عايش من برا.
العفو، مش عم بقصد انت دولة الرئيس
يا
لكن
يا زميلنا،
هيئة التحية الخاصة دولة الرئيس بتحط إشارات على عقارات الناس اللي تصنفت على لوائح الأمريكيين، بتمنعهم التصرف ببيوتهم، بدهم يقنعوني أنه الأمريكان طالبين منهم أنه يحطوا إشاراتهم على بيوتهم. التعميم 170 تاع حاكم البنك المركزي اللي بتلجأ له إحدى شركات تحويل الأمال وبتعطل حسابات مؤسسات اجتماعية غير حزبية لأنه عم تساعد القرى الحدودية بأي منطقة. هيدا في قانون لبناني ولا ما في؟ في دولة قانون ولا ما في؟ سكروا النظام المصرفي بوجه مؤسساتنا، مش بس مؤسساتنا، مستشفى الرسول إرهاب أهم مستشفى قلب في لبنان ما عنده حساب مصرفي.
هذا بالحكومة بنعمل،
لحتى نعطيهم مصاري بدنا نعمل 100 دورة
يا زميلنا.
يا دولة الرئيس
هذا بالحكومة،
إذا ما في قضايا مهمة هذه القضايا المهمة، شو عم نحكي نحن؟
هذا بالحكومة بنحكيها.
قال شو بيقولوا لك يا كتب العدل؟ بيقول له عليك أن تتحقق إذا ما كانت المعاملة تنسجم مع الدخل اللي جاي عم يعملها.
لك صحيح.
بلكي ابنه بالاغتراب هذا، كيف بده يأكد له هذا الموضوع؟
لحظة الكلام اللي عم.
شو الهدف من كل ذلك دولة الرئيس؟
لما تسمع.
شو الهدف من كل ذلك؟
اسمع مني
كيف. يتظللون بالقانون والهدف
شو هذا؟
هو خنق بيئتنا، وهذه ممارسات خطيرة لا يجوز أن تستمر.
طبعا في سياق هذا الكلام، وعندما لوح بنائب فياض بالحرب الأهلية مقابل السلاح، كان هناك رد مباشر من قبل النائب أشرف ريفي.
بدي أسأل الزميل، لوحده بهالبلد ولا في حدا شركاء معه بهالبلد يا دولة الرئيس؟ آخر شيء أنا عم بحكي إذا بتسمح دولة الرئيس حقيقة، لوحده بالبلد ولا هذا البلد تعددي يا دولة الرئيس؟
لا 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 اسمعني اسمعني ليك
دولة رئيس،
انا عم دير الجلسه
بهدوء بموضوعيه وباحترام دولة رئيس. اي شيء هذا البلد تعددي فيه على الاقل اربع فئات اساسيه،
إذا بتريد
لم يلحظوا في معه شريك بالوطن نهائيا. وما يهددنا بالحرب الاهليه دولة رئيس، مثل ما بيقاتل هو بنقاتل احنا كمان حياة.
خلص.
طبعا نواب التيار الوطني الحر توافوا على او تواولوا على الكلام، ولكن النائب ندى البستاني صبت غضب الكهرباء على وزير الطاقه طبعا جورجي، الذي كان هو اول من كان سعى الى اصلاح عمليه الكهرباء، ووجهت اسئله يعني كما قال البعض بالطول وبالعرض عن مصير مشاريع كهربائيه ومائيه لم تنفذ في العهد السابق، وتريد من الحكومة أن تنفذ بهذه السرعة. وفي إطار متصل يعني كان للنائب غسان حصباني شرح مفصل بموضوع الموازنة، تظهر خلاله النفس الإصلاحي نسبيا كما قال، ولكن لا يوجد إنجاز نوعي في هذا الإطار، معتبرا أن الإصلاح يقع في صلب مبادئ بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
يجب أن نتذكر أيضا أن الدولة كلفت المودع أعباء جراء سوء الأداء أو الفساد، لا سيما كما رأينا في تقرير الفراز في التدقيق الجنائي، الكهرباء كلفت 25 مليار دولار من أموال المودعين، وما زلنا نسمع اليوم تصاريح ودفاعا عن الأعمال التي جرت في السابق في هذا القطاع والتي دمرت القطاع، فرغت المؤسسات، فرغت الوزارة، أعطت مجالا لأصحاب المولدات أن تلوث وأن تربح الأرباح الهائلة على حساب المودعين والمواطنين، وهم ما زالوا يحاولون الدفاع عن ذلك حتى الآن. نحن نعول على هذه الحكومة لكي تبدأ فعليا بالإصلاح اليوم قبل الغد، أن ينعكس هذا الإصلاح زيادة حقيقية في الواردات المعتمدة، وأن تتضمن الموازنة صورة واضحة وصريحة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، كما نعول على أن تكون ممارسة مجلس النواب لصلاحياته في مناقشة الموازنة ضمن الأصول الدستورية وبعيدا عن الشعبوية الانتخابية التي لا تنتج عنها إلا فوضى مالية ولا تخدم المواطنين إلا بالوعود والعواطف. فلا يمكننا القبول، لا يمكننا القبول بموازنة لم تعد تشبه ما طرحته الحكومة وتقوض عملها وتعيد الهدر إلى زمن يفترض أن يكون قد ولى، أو تخالف الدستور والأصول القانونية، لأن الإصلاح يبدأ بوقف الممارسات الخاطئة لا بتمديد أجلها.
أما النائب الياس حنكش الذي أيضا تطرق إلى أن الموازنة يعني لا تمثل طموحات اللبنانيين الملتزمين بالقانون لصالح من هم خارج الدولة، وهنا تطرق إلى موضوع ضرورة استكمال حصر السلاح شمال الليطاني وفي كل لبنان، يعني مشيرا إلى أن هذا السلاح هو من اغتال قيادة 14 أذار، بالإضافة إلى أنه سبب 7 أيار، وحصل جدل هنا طبعا بينه وبين الرئيس بري ونواب الحزب.
شمال الليطاني دولة الرئيس السلاح، هذا السلاح اغتال الرئيس رفيق الحريري، اغتال قيادات 14 أذار وبيناتهم كانوا زملاء هون بهذا المجلس، منهم بيير جميل، منهم جبران تويني، منهم وليد عيدو، منهم محمد شطح كان هون كمان بين الوزراء.
ممكن يوضح أي سلاح يا دولة الرئيس؟
ما حدا يقطشني.
ممكن يوضح أي سلاح يا دولة الرئيس؟
دولة الرئيس ما حدا بيقطشني غير
هذا. كلام خطير.
أنا ما قطشت حدا، سمعت كل آخر كلمة.
يوضح بس أي سلاح.
دولة الرئيس عليك
توضيح بس.
اليوم هذا السلاح سلاح دولة الرئيس اغتيل قيادات 14 أدار واغتيل أمنيين مثل سامر حنا مثل وسام الحسن. اليوم هيدا السلاح كمان عمل اجتياح 7 أيار. ما مات بالقلب بيير جميل وما مات سرطان دولة الرئيس ولا جبران تويني.
خلينا نجيب التحقيق تبع مين قتل بيير جميل.
سلاح
خلينا نجيب التحقيق مين اللي قتل بيير جميل.
إذا بتريد أنا ما قطشت حدا، ما حدا يقطشني إذا بتريد.
وإذا بتريد نحن ما حكينا
وقت كنت أنا ما عم بحكي عن
وقت كنا عم نحكي ما كنا عم نحكي عليك بس سوء هيدا
هذا السلاح دولة الرئيس هو اللي حمل كابتاجون والتهريب بالشرعي والغير الشرعي وهذا اللي هدد القضاة وهذا اللي وصلنا لهون. هذه الموازنة لازم تكون موازنة سيادية، ما فيها تكون موازنة سيادية إذا بعدنا مختلفين على حصرية سلاح. هذه الدولة ما رح تقدر تكون قوية إلا بأنه يكون هذا السلاح تحت أمر الدولة. نعنا مع حصرية سلاح بال 10452
بما فيه السلاح الإسرائيلي الزميل
إسرائيل حديثي.
طبعا أيضا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي الذي شدد على أن عدم حصول استقرار يؤثر سلبا على عملية الاستثمار فند يعني ما جاء في الموازنة وما هو المطلوب، وأيضا ركز على موضوع يعني الاتهامات من قبل الفريق الآخر خصوصا بما يتعلق بالكهرباء وسأل مين ما خليكم.
انحكى أنه ما في خطط للكهرباء، المشكلة مش إنه ما في خطط للكهرباء، المشكلة إنه في كتير خطط للكهرباء. 5 خطط ب 12 سنة بذات الفريق السياسي، 5 ولا خطة تحولت لبرنامج ولا واحدة. فإذا صاروا 6 خطط أو 16 خطة أو 60 خطة ما راح يضوي لمبة. بيضوي لمبة إنك تطلق برنامج بده وقت حكما لتأمن كهرباء بشكل مستدام. بيجي بيقول لك كان بدي ما خلوني، ما بدي أدخل بالسجال هون ومش شعار. الناس ما فيها تحاسبك على نواياك الإيجابية، أنت سلطة تنفيذية، اسمها تنفيذية، بدك تنفذ. ما فيك تقول له كان بدي والله أنا نيتي طيبة عظيم، بس عمليا شو عملت؟ شو نفذت؟ بما خلوني بدي نقطتين، نقطتين ضروري نتوقف عنده. مين ما خليك؟ خيليش ولا مرة بنعرف مين ما خليك؟ عرفنا شو بدك كنية، بس ليش ولا مرة ما بيتسمى اللي ما خليك؟ إذا ما قدرت تنفذ لانه ما عندك الاعتمادات اللي
سمى اكثر من مره المخليك، اكثر من مره تسمى المخليك.
منيح منيح خلي خلص. انت اذا مش للاعتمادات بفهمك، ما في كهرباء بلا مصاري، يعني بدك على القليل على القليل مليارين دولار على القليله، وهالاعتماد هيدا مره صد لك. كيف تصوت على الموازنه؟
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه لفت كلام للنائب جهاد الصمد الذي تحدث عن تهميش لموقع رئاسة مجلس الوزراء لصالح عودة النظام الرئاسي، وقال تهميش وتغييب الرئيس سعد الحريري أوصلنا إلى أبو عمر المعلن عنه والمقنع. أما النائب مارك داو الذي تحدث عن ضرورة تسليم السلاح رضائيا لأن هذا الأمر يحقق الوحدة ورد عليه نواب الحزب هذا الأمر لن يحصل، قال شبعنا حروب الإسناد الأولى لبشار الأسد ومن ثم الثانية لغزة واليوم موعودين بحرب ثانية وثالثة لإيران. إذن انتهت المناقشات الصباحية وكل مناقشات جلسة الموازنة، وطبعا كما ذكرت سيكون هناك رد للحكومة وثم التصويت يعني بعيدا عن الهواء لمشروع الموازنة. جمانة
شكرا لك هنادي سمرة. وخارج مبنى البرلمان سجل تدافع بين القوى الأمنية والمعتصمين ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح نتيجة اعتداء عليها من قبل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي.
واحد أكيد واحد فاسد من النظام الفاسد له شوارب ضربني مقصد هون.
يا عيب الشوم
بس يا عيب الشوم، مش بقصده، خبطني بالعصا هون.
ما عليه ضربوا على راسه، هيدا استهزوا، هو اللي علمه لصار هون، هو اللي علمه. يا عيب الشوم عليهم مأمور لا مش يضرب العصا على راسه للاستاذ.
حقوقنا عم تتاكل، معاشاتنا عم تتاكل، رواتبنا عم تتاكل، النظام التقاعدي عم يتاكل، بدهم يضربوا النظام التقاعدي، نظام التأديبات الاجتماعية. هيدي حكومة بدها تنهب الشعب، نحن بنرفض هذا الشيء، نرفض ضرب النظام التقاعدي وأسس التعديلات الاجتماعية، بدنا تصحيح رواتب وأجور، نجي نتعرض للضرب، هذا شيء ممنوع.
وقبيل دخوله الجلسة تحدث وزير الداخلية أحمد الحجار عن الانتخابات النيابية.
وقعت اليوم صباحا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بثلاثة أيار، أكيد بالتوافق مع فخامة الرئيس مع دعوة رئيس الحكومة، وخلال هاليومين يصدر بالجيدة الرسمية. طبعا هذا المرسوم بيشمل اقتراح المقيمين والمغتربين. نحن هلأ منحدد الدول بناء على مغتربين المسجلين، منحدد شو هي الدول اللي بيصير فيها انتخاب. بيقول القانون كل شيء فوق 200 مسجل نفتح له مركز انتخاب، هذا اللي بيتضمنه مرسوم دعوة هيئة الناخب. أما فيما خاص الأمور الأخرى هذا الشيء يعني موجود على طاولة مجلس الوزراء بالأيام القادمة بموضوع المراسيم التطبيقية، وسبق لمجلس الوزراء كان له موقف بهذا الموضوع، فمننتظر ما سيتكرر بهذا الموضوع.
من ناحيته أعلن وزير الدفاع ميشيل منسا قبيل الجلسة أنه يتعاطى بالصبر مع كلام الشيخ نعيم قاسم في شأن تهديده بمساندة إيران في حال تعرضها لهجوم.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عدوان رأى أن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز المساس به أو تأجيله، وهي في الوقت نفسه مقياس للنهج الجديد الذي يجب إرساؤه بعيدا من الحسابات الضيقة، وعلى الحكومة أن تضع هذا الاستحقاق في صدارة جدول أعمالها، ولا سيما بعدما وقع وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بتاريخ 3 أيار نريد الانتخابات في موعدها.
ردا على بعض ما ورد في كلمة النائب فياض في جلسة الموازنة، قال النائب غياس يزبك: عندما كانت بيئتنا تتعرض للتدمير على يد شركائك بيت الأسد وولي فقيهك، وعندما حل حزبنا وزج شبابنا في المعتقلات، كان حزبك يشد على أيدي النظام الأمني، وحيث قصر هؤلاء كانت فرق القتل تعبئ الفجوات. أضاف: هؤلاء الشهداء لهم أهل وإخوة وأطفال أيضا، كان يخدش قلوبهم أن يروا أزلامكم يطلقون النار ابتهاجا ويوزعون الحلوى فرحا. لم نكن نتصور أن تتهموا الناس الذين فتحوا بيوتهم وقلوبهم للبنانيين الذين تسببتم أنتم بتهجيرهم، وما زلتم مستعدين للمزيد، أن تتهموهم بأنهم لا يتضامنون مع أهلنا في الجنوب، وهذا منطق مردود، إذ نسعى كنواب ووزراء إلى تأمين الاستقرار المستدام في الجنوب والبقاع، فيما أنتم تريدوننا أن نتضامن معكم أو أن نطنش عن ارتكاباتكم كي ترتكبوا المزيد، ويجب أن تعترفوا وتعتذروا من بيئتكم ومن اللبنانيين، لأن من يمنع الإعمار ويجلب الدمار تبعيتكم العمياء للولي الفقيه، ومن فم أمينكم العام ندينكم.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قائد الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، الذي أكد له استمرار الأردن بتوجيه من الملك عبدالله الثاني في دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتدريب لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والأردن. رئيس عون قال للسفراء في الإدارة المركزية: سهلوا شؤون المواطنين بعيدا من التعقيدات، وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج.
وصل وزير الاقتصاد عامر لبساط إلى السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري، وسيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.
قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عايس أن رئيس مجلس النواب يرفض درس تعديلات تحتاجها اللجان النيابية وعملها في نظامها الداخلي، موضحا عبر لبنان الحر أنه طرح تحويل جلسات اللجان لتصبح علنية بهدف الشفافية.
المجلس النيابي أو اللجان النيابية وعملها يحتاج إلى تعديلات جذرية بالنظام الداخلي. مع الأسف رئيس المجلس النيابي رافض دراسة هذه التعديلات. من أبرز التعديلات اللي أنا مثلا مقدم أحدها بأول المجلس السابق هو تحويل جلسات اللجان النيابية من السرية إلى العلنية، لنذهب إلى شفافية أكبر، إلى قدرة للناخب أنه يعرف كيف عم بتصير نقاشات النايب اللي هو منتخبه، شو عم بيكون موقفه. العلنية مش ضروري يعني يعملوا الجلسة على الطريق أو على مسرح، هي القدرة على أنه مين ما كان، أي جمعية، أي نقابة، أي حدا يقدر يطلع على مضمون النقاشات، لأنه بالعكس الشعبوية يخشى منها بالحالة الحالية الراهنة للنواب بيحكوا شيء بالغرف المغلقة وباللجان، ثم بيعملوا خطابات شعبوية تدغدغ مشاعر الناخبين في الجلسات العلنية.
يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 8:30 من مساء اليوم عبر الام تي في ضمن برنامج صار الوقت، وتبث الحلقة مباشرة عبر لبنان الحر وصفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
تم استهداف منطقة الصلحاني عند أطراف بلدة رامية بعدد من القذائف المدفعية بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والمسير في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، وسبق هذا التحليق تحليق فوق الضاحية وبيروت وفوق البقاع وصولا إلى بعلبك.
هل من سقف لارتفاع المعادن؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
شهد سوق المعادن الثمينة ارتفاعا قياسيا في سعر الذهب والفضة مع بداية العام 2026 مقارنة بعام 2025، فقد اجتاز سعر الأونصة من الذهب حاجز 5600 دولار بارتفاع يقدر بنحو 150% تقريبا عن نهاية العام الماضي، في حين شهدت الفضة زيادة بنسبة 40-50% في الفترة نفسها، وهذا دليل على طلب متصاعد وتضخم في استثمار أصول الملاذ الآمن. وفي هذا السياق تحدث الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر عن أسباب هذا الارتفاع، متوقعا انخفاضا سريعا ستشهده أسعار المعادن.
في دورة دائما للذهب، دورة ارتفاع ودورة هبوط. دورة الارتفاع بلشت من 2019 وبعدها مستمرة، لكن بالفترة الأخيرة صارت نافرة أكثر. أولا لأنه الذهب ارتفع، صارت الارتفاعات بالنسبة المئوية بتطلع أكبر، واثنين لأنه التوتر العالمي والارتفاع الذهب المستمر حول هالموضوع لترند، وصارت الناس كلها عم تقبل على شراء الذهب، وبالتالي صارت التأثير مضاعف، وهذا اللي بيفسر السرعة
يعني اقبال الناس ساهم ب
اكيد اكيد اقبال الناس، مثل ما تحفز الناس عن شراء الذهب يوم اللي بيحسوا انه صار في هدوء او ممكن الذهب يهبط، ممكن يرجع يعمل الترند معاكس وتكون عملية التصحيح للذهب سريعة وعميقة. مشان هيك الخطر بيصير كبير لما بده يبلش بالهبوط، كمان رح يكون هبوطه سريع لان الكل رح يسارع ليحمي ارباحه اللي حققها. الفضة كمان زيت النمط، إنما الفضة عنده استخدامات صناعية، وبالتالي يعني حساباته تختلف الأسواق المالية شوي عن حسابات الذهب. لكن لاحظنا أنه نسبة الارتفاع بالفضة كانت أفضل من الذهب، يعني اللي استثمر بالفضة عمل أرباح مبدئيا أكبر من الأرباح اللي عملوها اللي استثمروا بالذهب.
وبذلك يبلغ سوق الذهب والفضة مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مدفوعا بالطلب العالمي على الأموال الآمنة.
استمرار غلاء المواد الغذائية. جورج كرم.
في لبنان الغلاء ليس تفصيلاً بل سياسة أمر واقع، سياسة تمارس يومياً على حساب المواطن من دون رادع ومن دون محاسبة. الأسعار تواصل ارتفاعها فيما القدرة الشرائية تنهار أكثر فأكثر، من الغذاء إلى الدواء، من المحروقات إلى أبسط حاجات العيش. لا سقف للأسعار ولا حد لجشع الأسواق. في المقابل الدولة غائبة، لا رقابة فعالة، لا تسعيرة واضحة، ولا إجراءات تحمي الناس من فوضى الدولار وتفلت التجار. لبنان الحر جالت في الأسواق فكانت الشكوى واحدة.
من المعروف عادة أنه غلاء الأسعار بيرتبط بسعر الدولار الأمريكي، بس للأسف هيدا ما عم نشوفه بهالأيام. نحن صار لنا سنين سعر الدولار مستقر، وكل وقت كل فترة صغيرة كل ما بنفوت على السوبر ماركت بنلاقي غلاء بالأسعار منه مفهوم. والمشكلة أنه غلاء الأسعار أكتر شيء عم بيكون بالمواد الغذائية، بالخضار، بالفواكه اللي هي حاجة يومية لكل العائلة. يا ريت حدا من المسؤولين يطلع يبرر لنا شو السبب ليش عم بيكون غلاء هالأسعار.
مع كريتا بارودي بخصوص الأسعار يلي بالسوبر ماركت، يعني صراحة كتير كتير في فرق بين سنة وقبل بسنة، طايرة طيران كل شيء فارق، يعني بك تعتبر 30-40% زيادة بكل شيء. الأسعار مرتفعة زيادة عن قبل، باللحمة، بالدجاج، بالإشياء اللي كل يوم واحد بيستهلكها، بالأجبان، بالألبان، مع أنه صار في عنا هلأ ألبان وأجبان بتتصنع بلبنان، يعني مش ضروري بقى خلص واحد يجيب إشياء من برا ويدفع حقها ويدفع تاكس عليها.
والله للحقيقة الواحد بفوت على السوبر ماركت معه 50 دولار بيشتري فيها كم غرض، بيطلع من السوبر ماركت حاطط الـ50 ومش أخذ كل الأغراض اللي بده إياها، شو بده يعمل؟ هذه هي الدنيا.
بتشوف الغرض اليوم بشيء، تاني يوم بتشوفه أغلى من مكان مبارح. في اشياء بتشوفها برا ارخص من هونيك، يعني شيء مش مقبول. كل يوم عن يوم الاسعار عم تغلى.
راتب لا يكفي، أسعار تتغير خلال ساعات، ومواطن ترك لمصيره في مواجهة أزمة مفتوحة. في لبنان الغلاء ليس قدراً بل نتيجة إهمال، عجز وغياب للمساءلة.
أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 على مقياس ريختر في الساعة 6:34 من صباح اليوم في البحر مقابل الدمور.
توفي قائم مقام جزين يحيى حميدي صقر في حادث السير في صفري. توفيت اليوم الشاعرة والروائية اللبنانية الفرنسية فينوس خوري جاتا، إحدى أبرز الأسماء الأدبية الفرنكوفونية ذات الجذور اللبنانية، عن عمر نهز 87 عاماً بعد مسيرة إبداعية طويلة. وتعد من الأصوات الأدبية التي حملت لبنان إلى اللغة الفرنسية ولامست في أعمالها قضايا الحرب والمنفى والذاكرة والإنسان، ونالت جوائز أدبية مرموقة أبرزها جائزة غونكور للشعر في العام 2011.
الأخبار الإقليمية والدولية مع رندا عاصب داغر.
أفادت وكالات أنباء عالمية وصحف أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران إلى الجلوس سريعاً إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذراً من أن أي هجوم أمريكي مقبل سيكون أشد قسوة بكثير من الضربات السابقة. وإذ أكد أن الوقت ينفد، أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف من دون أسلحة نووية يصب في مصلحة جميع الأطراف. موقع أكس نقل عن مسؤول أمريكي أن التوجه الحالي هو الاستعداد، ولكن يبدو أن ترامب سيتخذ قرارا آخر بشأن إيران خلال أيام. في المقابل أفادت وكالة تسنيم بأن قائد الجيش الإيراني أمر بتعزيز القوات الإيرانية بألف طائرة مسيرة استراتيجية. وسط هذه الأجواء أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران استهدفت أفراداً وكيانات. واليوم أعلن الكرملين أن استخدام القوة ضد إيران يمكن أن يتسبب بفوضى في المنطقة ويؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن إمكانات إجراء مفاوضات مثمرة حول الملف الإيراني لم تستنفد بعد. في غضون ذلك حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة من أن إيران سترد إذا تعرضت لهجوم، وهو ما يعرض آلاف الجنود الأمريكيين للخطر، مبدياً انفتاح طهران على التفاوض بشرط أن تكون المحادثات حقيقية. وفي التحركات يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي تركيا غداً بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن. وسيجدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معارضة تركيا لأي تدخل عسكري ضد إيران، وسيؤكد أن بلاده مستعدة للمساهمة في التوصل إلى حل التوترات عبر الحوار. فيما يترقب 100,000 من الغزيين فتح معبر رفح الحدودي مع مصر من أجل إدخال المساعدات وخروج المصابين للعلاج. أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن هناك خلافات بين تل أبيب والقاهرة حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح المتوقع فتحه في الاتجاهين يوم الأحد المقبل، موضحة أن إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، لكن المصريين يصرون على نسبة متساوية ويخشون من محاولة هادئة لتشجيع الهجرة من غزة.
وإلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
المنخفض الجوي إلى انحسار تدريجيا اليوم، وغدا سيكون الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى المعدلات الموسمية. الرياح تصل إلى 75 كيلومترا في الساعة مع طبقات خفيفة من الغبار.
إعادة لعناوين الظهيرة. مناقشات مشروع قانون الموازنة في يومها الثالث، تشوبها سجالات حول الكهرباء والسلاح. البستاني تهاجم صدي وبعاصي، بيقولوا كان بدي ومخلوني، والسؤال مين مخليك؟ حسباني الكهرباء كلفت 25 مليار دولار من أموال المودعين، وما زلنا نسمع تصاريح تدافع عن أعمال السابق. فياض وزيرا العدل والخارجية وحاكم المركزي يمارسون خنقا ممنهجا على بيئتنا، وريفي ما تهددنا بالحرب الأهلية. حنكش السلاح نفذ 7 أيار وحمل كابتاغون والتهريب وهدد القضاة. الحجار يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار للمقيمين والمغتربين، وعدوان نريد الانتخابات في موعدها. ترامب مهددا طهران، الوقت ينفد. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.